أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله، والمناقشة لما ذكره، وخلاصة النظرية التي أفادها، هي أن التسمية تدور مدار وجود الأركان، وما معنى دوران التسمية مدار وجود الأركان؟ أي أنه متى كانت الأركان متحققة انطبق الاسم على المسمى، أي أصبح المسمى متحققا ومتواجدا، ومتى انتفى أحد الأركان لم يصح إطلاق الاسم على المسمى. ثم قال المحقق الطوئي يرحمه الله: هذا يستفاد مما أورده العلماء أن الركن إذا أقل به عمدا وسهوا بطل العمل، أما الجزء غير الركن فالإخلال به بالعمد يبطل العمل، أما الإخلال سهوا فلا يبطل العمل. والماتن ناقش هذه النظرية بأن كلمة الركن مستفادة من استنباط واستفادة استفادها الأصوليون والفقهاء من الأجزاء للمركب، حيث أنهم رأوا بعض الأجزاء والشرائط إذا انتفت انتفى ماذا؟ بطل ذلك الواجب. أما بعض الأجزاء والشرائط الأخرى فانتفاؤها لا يخل بالواجب، ولكن الماتن يقول إن هذه الاستفادة الفقهية والأصولية لا تدلل على دوران الاسم مدار وجود الأركان. نعم، لماذا لا تدلل على دوران الاسم مدار وجود الأركان؟ يقول: لننتبه إلى نقطتين. النقطة الأولى هي أن القول بصحة الواجب المأتي به إذا توافرت أركانه لا يجعل الاسم دائرا مدار الأركان، وذلك للبيان التالي يقول عليكم السلام وذلك للبيان التالي هذا البيان إذا التفتنا إلى هاتين النقطتين. النقطة الأولى يقول: عدم إجزاء الفاقد للركن المتروك سهوا، وإجزاء الواجد، هذه النقطة الثانية، للفاقد لغير الركن المتروك سهوا. هاتان النقطتان إذا أردنا أن نبلور البحث حول هاتين النقطتين سيتضح لنا أن الأولى عدم اجزاء الفاقد للركن المتروك سهوا هذا اعم من عدم تحقق المسمى. قد المسمى يتحقق ولكنه لا يجزئ. فرق بين عدم تحقق المسمى والاجزاء. ولذلك يقول لامكان تحقق المسمى وعدم الاجتزاء به. لماذا؟ لانه لا يفي بالملاك الذي على اساسه صدر التشريع. اذا طار الركن الملاك لا يتحقق، لكن مو معنى عدم تحقق الملاك ان الاسم لا يصدق. الاسم قد يصدق حتى مع عدم وجود الملاك. ايوه لا الاسم بالنظر الى توافر معظم الاجزاء والشرائط لا بالنظر الى الملاك. الملاك هو الذي يدور الاجزاء مداره وجودا وعدما، ولكن الاسم متحقق بالنظر الى وجود المعظم كما اشرنا الى هذه النظرية فيما سلف. العرفية عرفا. ولذلك يقول وعدم الاجتزاء به لعدم وفائه بالملاك الا في ظرف انضمام المفقود له، يعني الذي هو الركن مع امكان استيفاء الملاك بالاتيان به منضما له. طبعا في بعض الحالات، لان في بعض الاحيان قد لا يتمكن الانسان من الاتيان بهذا الركن ومع ذلك يصح العمل كالقيام المتصل بالركوع، هو ركن. ولكن اذا كان الانسان لا يتمكن ان يكون ركوعه متصلا بالقيام لانه اصلا لا يتمكن من القيام، فالعمل صحيح نعم، وهو راجع في الحقيقة الى عدم تعلق الطلب بالمسمى على اطلاقه، بل الطلب تعلق بالمسمى بالاضافة الى تقييده بالاتيان بكل ركن فيه نعم. ولذلك يقول بل بالمقيد منه كما هو الحال لو جاء بالفاقد لغير الاركان عمدا. ما نستطيع ان نقول ان المجيء بالفاقد لغير الاركان صحيح في حال العمد. لماذا؟ لانه مقيد هذا الاتيان بهذا المجيء الذي جاء به مقيد بالاتيان بذلك الجزء غير الركن، فلما تركه فسد العمل بتركه له. ولذلك يقول حيث لا إشكال في عدم الاجتزاء به مع تحقق المسمى به. يقول أنت أيها السيد أخوي ألا تقول بأن الاسم يصدق مع وجود الأركان؟ قل الاسم صدق ولكن نحن تركنا واجبا صح؟ عمدا. ألا نقول بفساد العمل في هذه الصورة؟ لماذا قلنا بفساد العمل؟ لأن الواجب مقيد بالإتيان بذلك الواجب بذلك الجزء في حال التوجه إليه وذكره. حيث لا إشكال في عدم الاجتزاء به مع تحقق المسمى به عند السيد الخوئي. كما أن الشق الثاني الذي قال الشق الثاني وإجزاء الواجد لها الفاقد لغيرها، هذا الشق الثاني أعم من تحقق المسمى به، حيث يمكن الاجتزاء بالناقص كما قلنا، يمكن الاجتزاء بالناقص بل بالمباين. يمكن أن نأتي بواجب مباين تماما لعدم إمكان تدارك الملاك التام مع الاتيان بهذا المباين. افترضنا أن كما أشرنا في هذا الركن القيام المتصل بالركوع ركن، ولكنه لم يأتي به، أتى ركع عن جلوس، هذا ماذا؟ مباين العمل هذا اللي عن جلوس يباين العمل عن قيام. ولكن الإنسان إذا أتى بهذه الصلاة عن جلوس لعدم التمكن أو لعدم القدرة استوفى بها الملاك وأجزأت وسقط ذلك الواجب. وأما ما تضمن الوجوب نعم، وأما ما تضمن نفي الماهية بفقد بعض الأركان. تقول هذه عندنا روايات تدلل على أن هذه الأجزاء إذا انتفت دليل على ركنيتها تنتفي الماهية، لا تصدق المعية، وهذا دليل لي أنا أيها السيد الأخوي يتكلم عن نفسه، دليل على أنه إذا كانت المعية تنتفي يعني الاسم ينتفي، فلذلك لا يصدق الاسم ولا تتحقق ولا تتحصل معية مسمى، مثل مثلا ماذا؟ لا صلاة إلا بطهور، أستكشف أن الطهور لا ركن في ماذا؟ الصلاة. يقول هذا ما تقدر تستدل بهذا المثال أو بهذا القسم من الرواة، لماذا؟ لأننا قلنا واحد، شوفوا شنو، واحد قلنا إن لسان الروايات التي تقول لا صلاة إلا بطهور مو دليل على أنها بصدد نفي الماهية، لعلها بصدد المبالغة لإبانة وإفصاح عن أهمية الطهارة في الصلاة، لا لكون الطهارة جزء مقوم. ما نقدر نستفيد من لا صلاة إلا بطهور أن الصلاة ركن مقوم لما هي الصلاة، ما نقدر يعني، لو ماذا هذا النفي من باب المبالغة، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولذلك يقول فهو مع ورود نظيره في غير الأركان كما رأينا، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا ينهض بالاستدلال لإمكان كون النفي ادعائيا كما شرحنا، هذا نفي ادعائي مثل صلاة لجار مسجد إلا في المسجد، ولا تنهض أصالة الحقيقة بإحراز كونه حقيقيا كما سبق في الوجه الثالث في الاستدلال على القول بالصحيح، كما أنما تضمنته جملة من النصوص من الحكم بتمامية العمل أو صحة العمل مع فقده لغير الأركان سهوا، هذا مو دليل على أن الاسم صدق كما قلنا، لأن الاسم لا يصدق ولكنه يكتفى به لتحقق الملاك، عرفنا؟ ولذلك يقول كما أنما تضمنته جملة من النصوص من الحكم بتمامية العمل أو الحكم بصحة العمل مع فقده لبعض الأجزاء مو الأركان، لأن النص ما يقول إذا فقد الركن يتم العمل، لأن نحن استنبطنا من النصوص قلنا أن الركن إذا زال بطل العمل، أي الكلام هنا على غير الركن، مع فقده لغير الأركان سهوا، هذا لعله مسوق لبيان إجزاء العمل، انتبهنا؟ لا لبيان أن المسمى قد تحقق، قد لا يصدق المسمى مع فقدان بعض الأجزاء ولكنه يجزئ، فهذا ليس بدليل لك أيها المحقق الخوري بأن هذا القسم من الروايات الذي دلل على 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 ماذا؟ على الإجزاء مع فقد بعض الشرائط أو بعض الأجزاء غير الأركان دليل على صدق المسمى، نقول لك هذا مو دليل، هذا دليل على الإجزاء وليس على صدق المسمى، لعل المسمى لا يصدق ولكنه مجزي، فهمت؟ ولذلك يقول مسوق لبيان إجزائه الذي هو الأثر المهم المصحح لانتزاع الصحة، والمصحح أيضا لانتزاع التمامية، لا لبيان تحقق المسمى به لينفع فيما نحن فيه، بالإضافة إلى ذلك على أنه قد ورد نقيض ذلك مع تركه عندنا الذي لا يقل بصدق المسمى عنده، يعني كيف ورد نقيض ذلك مع صدق المسمى؟ عندنا مجموعة من الروايات وردت تنفي الماهية مع ماذا؟ صدق المسمى، مثل كما قلنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذه المسمى حتما متحقق، وأيضا هو ماذا؟ أي وأيضا مع أنه مجزئ، وهذا نقيض ما تقدم من استدلال السيد الخوئي رحمه الله على أنه قد ورد نقيض ذلك مع تركه عمدنا الذي لا يقل بصدق المسمى، خلوا المثال له لا صلاة إلا لجار المسجد إلا في المسجد، لأن هذا يصلي جار المسجد وليس في المسجد ونفيت الماهية، ومع ذلك لا يقل بصدق المسمى كما رأينا. أيوة ثم شوف يقول انتبه الى المناقشة الدقيقة الثانية التي نريد ان نتناقش مع هذا المحقق الجاذب العلم سيد الخوئي رحمه الله، الذي اكد على دوران الاسم مدار وجود الاركان، ونبين ان نظريته ليست بسديدة. يقول ان الافراد مختلفة في قدر الاركان المعتبرة فيها. فالمعتبر مثلا في صلاة الصبح ركوعان، ولكن في صلاة المغرب ثلاثة، في صلاة الظهر والعصر والعشاء أربعة، سبحان الله، وفي صلاة الظهر أربعة. وحينئذ نسأل، نقول لسيد الخوئي، إن كانت التسمية دائرة مدار صرف الوجود للركوع، صرف الوجود يصدق برفعة واحدة كما تقدم، صح؟ أي فهو المعتبر في ركعة واحدة كما سبق منا، مع أن الرواة ماذا تدلل؟ على وجود الركن بالكيفية التي لابد أن تتحقق في هذه الصلاة، يعني صلاة الظهر لابد أن تتحقق أربعة ركوعات، في صلاة المغرب ثلاث ركوعات، وفي صلاة الصبح ركوعات. الروايات مو تقول لك بس ركن وبس، ركن بالكيفية الكذائية. فلو صلى الظهر ثلاث ركوعات وتحقق صرف الركن وجوده، هل يجتزأ به؟ لا يجتزأ به. ولذلك يقول مع كونها مرددة بالإضافة للزائد على هذا الركن، فمن الظاهر أن الأدلة أدلة الأركان كما تقتضي اعتبار وجود الركن في الجملة، تقتضي وجوده بالكيفية الخاصة الذي ورد فيها في هذه الصلاة. ففي الصلوات الرباعية لابد أن يكون الركن ماذا؟ رباعي، والثنائية ثنائي، والثلاثية ثلاثي، تقتضي اعتبار المقادير الخاصة منها المختلفة باختلاف الأفراد المشروعة، بحيث لو أقل بركن منها وجاء بمسمى الركن الذي يصدق ركعة واحدة، هل يستطيع أحد أن يقول بصحة صلاته؟ أبدا لا يستطيع أحد أن يجزم بصحة صلاته. ولذلك يقول وإن كانت دائرة في مقدارها مدار التشريع، نقول لا لا، السيد الخوي لا يقول إن الركن في الجملة، بل الركن الذي ورد لسان الشارع بالتأكيد عليه. ففي الصلوات الرباعية رباعي، والثلاثية ثلاثي، والثنائية ثنائي. نقول له طيب بناء على هذا، وإن كانت دائرة في مقدارها مدار التشريع نظير ما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي، فهو لا يناسب ما صرح به من عدم معقولية الجامع الصحيح. إذا كانت طيب هذا تقول التسمية دائرة مدار وجود الأركان، إذا كانت دائرة مدار وجود الأركان لابد أن يكون بين الأركان جامع، بينما أنت قلت لا جامع بين هذه الأركان، فكيف نجمع بين النظريتين؟ النظرية التي تقول لا بدية وجود الجامع، والنظرية التي تقول، وهذه النظرية التي أنت الآن وصلت إليها. نعم. ولذلك يقول وإن كانت دائرة في مقدارها مدار التشريع نظير ما سبق منا في تقريب الجامع الصحيح، فهذا لا يتناسب مع ما صرح به المحقق الخوئي رحمه الله من عدم معقولية الجامع الصحيح لاختلاف أفراده، فرد ثنائي وفرد ثلاثي وفرد رباعي، فما هو الجامع بين هذه الأفراد؟ فإذا لا نستطيع أن نقبل نظرية المحقق الخوئي رحمه الله، ولا بد من الرجوع إلى نظريتنا يقول الماتن، وهي أن الاسم لا يدور مدار الأركان، بل الاسم يدور مدار وجود بعض من الأجزاء والشرائط، إذا صح التعبير، المعتد بها، معي يعني مو مرتبط بوجود الأركان وحده، بل حتى الشرائط دخيلة فيه، بل حتى الواجبات الأخرى غير الأركان داخلة التسمية. اي نعم، اللي هو نظرية التي تقدمت التي يدور المسمى بوجودها. واشكل من ذلك استدلال السيد الخوئي للاعم بصحة اطلاق الاسم على الفاقد للجزء، يقول هذا ليش احنا نرى العرف ان اذا اخل الانسان انسان صلى من دون ان يقرا الفاتحه من دون ان يقرا السوره، يقولون لا، يقولون هذه صلاه. فيقول اطلاق الصلاه دليل على الوضع للاعم من الصحيح والفاسد. نقول له هذا استدلال في غايه الوهن والضعف. لماذا في غايه الوهن والضعف؟ يقول اليك هذا الاستدلال الذين لو غضينا النظر ما ناقشناك بالمناقشات السابقه التي اوردناها لابطال هذا المبنى عما سبق في رد الاستدلال المذكور. نسالك الان، فان اردت به ما يعم الفاسد الفاقد لبعض الاركان، هذا مناد لما سبق منك ايها المحقق القوي من ان التسميه تدور مدار وجود الاركان، الست تقول، انتبهوا اليه، الست تقول ان الاسم موضعان للاعم من الصحيح والفاسد؟ نسالك، اعم من الصحيح والفاسد، اعم من الفاسد الذي انتفى فيه ركن؟ قل نعم، اعم من الفاسد الذي انتفى فيه ركن. طيب هذه نافي نظريتك، لان نظريتك تقول الاسم يدور مدار وجود الركن، فهنا انتفى ركن ومع ذلك صدقا الاسم على المسمى. انا قلت لا اريد هذا، الاركان لابد من توافقها. الشق الثاني سنناقشه ايضا، فيه انه لو غض النظر، لو غض النظر عما سبق برد الاستدلال المذكور، فان اراد المحقق الخوئي ما يعم الفاسد الفاقد لبعض الاركان كان منافيا لما سبق منه اختياره والاستدلال عليه من دوران الاسم مدار الاركان، وان اراد به خصوص الفاسد الواجب للاركان فمن الظاهر عدم اقتصاص صحة الاطلاق به. تقول لا بد من توافر الاركان حتى لو زال بعض الشرائط غير الركنية. نقول لك الفاسد لا يختص في صدقه، او الماهية لا تختص بهذا، بل الصلاة تصدق حتى مع زوال الاركان. ولذلك نشوف لو ترك المصلي القيام المتصل بالركوع يقول له العرف انه صلى ولكن صلاة فاسدة، بل حتى لو ترك ماذا ركنا كالسجود يقولون صلى ولكن من دون سجود. فإذا الإطلاق ها هنا الذي استدللت به ليس بشديد، فلا مندوحة عن الرجوع إلى نظريتنا. ما هي نظرية الماتن؟ أن الوضع للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد، ومن هنا فلا مخرج عما سبق تقريبه تبعا لظاهر الأدلة من أن المعتبر في المسمى تمام الأجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية وبعض الشروط أيضا المعتبرة فيها دون غيرها ودون الأجزاء والشروط المعتبرة في خصوصيات الأصناف. نعم بعض الأصناف هناك شرائط خاصة لها، بس هذا مو دليل يعني لا نعتبر هذه الأصناف المعتبرة أو الشرائط الخاصة في الأصناف قد أخذت في تمام الماهية. نظام من أن المعتبر في المسمى تمام الأجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية وبعض الشروط المعتبرة في الماهية دون غيرها ودون الأجزاء والشروط المعتبرة في بعض الأصناف خاصة. لو فرضنا في صلاة الظهرين أخذ الإخفاض، هذا ما له دخل مع في صلاة العشاءين أخذ الجار، أو في صلاة الصبح هذا أيضا ما له دخل. هذه خصوصيات للصن لا دخل لها في الماهية. يقول هل هذا التفصيل الذي أورده الماتن تترتب عليه ثمرة أم لا ثمرة له؟ لاحظنا يعني الماتن اختلف مع المشهور، لم يقل الماتن واحد بأن الاسم وضع الاسم ينطبق إذا وجدت الأركان، قال لا الاسم لابد أن تتحقق بعض الأجزاء والشرائط معي،
التي يجب أن تتوافر في ماهية المسمى لا في أصناف المسمى. تبعنا؟ هذا في الحقيقة تفصيل، أي أنه لم يقل بأن الاسم وضع للصحيح على أطلاقه ولا للأعم من الصحيح والفاسد على أطلاقه، بل وضع للصحيح بهذا التفصيل، الصحيح مع توافر بعض الأجزاء والشرائط التي بها تتحقق الماهية ويصدق الاسم وينطبق على المسمى. الآن يبين لك شلون عرفنا هذه الحقيقة. ليش عرفنا هذا الشيء؟ واحد، يدعي الماتن أن معرفتنا لهذا الشيء آتية من تتبعنا للروايات، وبعد ومن التمسك بالإطلاق في ارتكاز الفقهاء والمتشرع. لماذا الفقهاء والمتشرع يتمسكون بالإطلاق في بعض الأحيان ولا يتمسكون بالإطلاق في بعض الأحيان الأخرى؟ تمسك المتشرع بالإطلاق في بعض الأحيان دليل على صدق النظرية التي أوردناها نحن. لاحظوا، إذا قال لنا الشارع صلي في المسجد، صلي في المسجد، فماذا نستفيد من هنا صلي في المسجد؟ فشككني مثلا، أنا قال لي صلي في المسجد أشك، هل أمرني أن أصلي مثلا 5 ركعات 4 ركعات 3 ركعات؟ أمرني أن أصلي بالمفصلات من القرآن؟ أمرني أن أصلي مثلا ماذا؟ بسورة طويلة بكل بالفاتحة وجزء من السورة؟ هنا عندي ماذا؟ شك. أستطيع أقول أن أتمسك بالإطلاق وأصلي صلاة في المسجد كيفما كان، لكن لابد أن يتحقق فيها ماذا؟ مسمى الصلاة، الاسم اللي أشرنا. أما الخصوصيات الموجودة في بعض أصناف الصلاة هذا أقدر ماذا؟ التحقيق المسمى ينطبق بالنحو الذي ذكرناه، أن لابد من توافر بعض الأجزاء والشرائط، وهو الذي يحفظ صدق الاسم وينطبق الاسم على المسمى. ولذلك يقول وهو في الحقيقة نحو من التفصيل بين، نعم يقول لو شكاك في أن الماهية تتحقق ولا ما تتحقق ما أقدر أتمسك بالإطلاق. نعم، فلو كان مثلا قال لي صلي، هنا صلي في إطلاق، لكنني صليت صلاة وكانت الصلاة ناقصة للإطمئنان وشككت في تحصل الصلاة دون الإطمئنان، هل أن ماهية الصلاة تتحقق ولا ما تتحقق؟ يقول هنا لا أستطيع أن أتمسك بالإطلاق لتصحيح الصلاة. لماذا؟ الشبهة المصداقية، فما أستطيع، يعني لا أستطيع التمسك بالإطلاق في كون الشك في الماهية. إذا كان شك في الماهية لا أستطيع، أما إذا علمت بصدق الماهية وشككت في دخل بعض الأجزاء في الواجب أستطيع أن أتمسك بالإطلاق. يقول هذه ثمرة كبيرة تترتب على المبنى الذي توصلنا إليه. مثلا نحن جبنا الاطمئنان، خذ السورة مثلا مثال، هذا ما هو ما يريد يقول. أي نعم، ومن هنا فلا مخرج عما سبق تقريبه تبعا لظاهر الأدلة من أن المعتبر في المسمى تمام الأجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية، وبعض الشروط أيضا المعتبرة في الماهية دون غيرها ودون الأجزاء والشرائط المعتبرة في خصوصيات الأصناف. هناك شرط مثل لبعض الأصناف مثل الجهر أو الإخفاء، هذا ليس لا دخل له. وهو في الحقيقة نحو من التفصيل بين الصحيح والأعم، فليست التسمية تابعة للصدق العرفي، قد يكون العرف يصدق عند المسمى وينطبق الاسم على المسمى ولكن شرعا لم يوضع له. التسامحي الحاصل مع فقد بعض الأجزاء المعتبرة في تمام أفراد الماهية. هذا ما يصدق هنا الاسم الشرعي، ولكن الاسم عرفي يصدق كما هو مقتبل القول بالأعم. وليست التسمية أيضا مختصة بالصحيح الواجب لتمام ما يعتبر في المأمور به فعلا من أجزاء وشرائط، وإن لم تعتبر في بقية أفراد الماهية. هذا أيضا يعني، ولذلك قلنا الماهية قد تتحقق ولكن الاسم لا يصح. فرقنا فيما تقدم بين صدق الاسم على المسمى وبين تحقق الماهية. قلنا في بعض الأحيان الماهية متحققة ولكن الاسم لا ينطبق على المسمى. وعلى هذا يتجه التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما شكت اعتباره في خصوصية الصنف حتى لو كان واردا في مقام التشريع لعدم إجمال المسمى في نفسه. فيمكن أن نتمسك بالإطلاق. قال لي مثلا صلي في المسجد، فأنا جيت مثلا صليت ركعة، ركعة الوتر ركعة واحدة صح، ثم شككت في أن هذه هل أني امتثلت قول الشارع صلي في المسجد أم لا. أبني على نعم الصلاة لا تتحقق إلا بركعتين، النافلة ما تتحقق إلا بركعتين، لا أقول تحققت. ولذلك يقول على هذا يحتاج التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما شك في اعتباره في خصوصية الصنف حتى لو كان واردا في مقام التشريع كما هو صلي في المسجد لعدم إجمال المسمى في نفسه كما هو لازم القول بالصحيح، وعدم استلزام حمل الأمر عليه العلم بكثرة التفصيل. ها هنا قالوا لو حملنا ماذا الاسم على هذا المسمى لكان عندنا تخصيصات كثيرة معه، وكثرة التخصيص هل تتناسب مع بلاغة الشارع ولا فيها استهجان. ولذلك ننفي نحن صدور هكذا أمر من الشارع إذا كان في كثرة التخصيص لأنه لا يتناسب مع بلاغته. ولذلك يقول لعدم إجمال المسمى في نفسه كما هو لازم القول بالصحيح، وعدم استلزام حمل الأمر عليه العلم بكثرة التخصيص. تقول هنا لو حملت مثلا لو تمسكت بالإطلاق وقلت تحقق اسم الصلاة هنا على الصلاة ركعة واحدة، أقول لك اسم الصلاة لا يتحقق في صلاة الظهر على ركعة ولا في صلاة المغرب ولا في صلاة العشاءين ولا في صلاة النوافل الرواتب ولا 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 ولا، هذه كثرة التخصيص في الحقيقة ويلزم الاستجابة. ما تستطيع تتمسك بالإطلاق في هذا المورد لأن التمسك به لازم كثرة التخصيص لعدم صدق الصلاة كلها ما يستلزم، وعدم استلزام حمل الأمر عليه العلم بكثرة التخصيص كما هو لازم القول بالآن لأن الإطلاق يقتضي مقدارا معينا مضبوطا لا يعلم بالزيادة عليه إلا في الشروط العامة التي يمكن الاتكال في بيان إرادتها. نحن في الحقيقة قلنا صلاة النوافل الرواتب ركعتين لورود أدلة خاصة، وقلنا أن صلاة الظهر أربع لورود أدلة خاصة، وقلنا أن صلاة المغرب ثلاث لورود دليل خاص، وإلا ما هي الصلاة تصدق على ركعة واحدة كما تقدم. عرفنا؟ وما زاد عليها من الأجزاء والشرائط لو فرض أنها ثابتة هذه بدلة خاصة ليس من الكثرة بحد يستلزم استهجان الإطلاق على هذا. نقول له صدقت الصلاة على ركعة واحدة لا لازم ماذا استهجان لأن ذيك ليست بصلاة وذيك ليست بصلاة. نعم لأنها وردها شرط بس نقول أنه يتحقق بها الاسم وينطبق الاسم على المسمى وتحقق ماذا يعني لو امتثلنا بها التكليف نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفي الزائد المشكوك فيه.
انطبق
يسلم المعتن بهذا
لا نكتب الشغل العظم لولا وجود الخطر على الجمهور يعني عدد الشغل ركعة
طبعا انا لابد يكون عندي دليل خاص يثبت لي، يعني ما اطلع من جيبي السلاح.
يعني مجمل؟
لا مش مجمل، لكنني انا اشك، هل ان لما يقول لي مثلا صلي في المسجد هل استطيع ان انتقل هذا الامر بركعة واحدة او لا؟ هذا عندي شك هون، صح؟ اقول هذا الامتثال يتحقق، والشك في الزائد اتمسك بالاطلاق لنفيه.
وجود
دليل فقط، لا أني رجعت لأربعة من وجود الشروط العامة. هو الحين خلي الأمور بدل أن وجود الشروط العامة، أحد مو أول كلام أن هو نفس الشروط العامة
وما هي الشروط العامة.
هذه هي فقط أركان وجود الشراء. نقول إحنا لم نقل بمحض الأركان وحدها، قلنا أركان وشرائط. بحيث يصدق المسمى وينطبق الاسم عليه. هو يقول، هو يرجع لما تقوله أنت، يقول دليل صدق الشارع، الشارع ثبت في بعض الأفراد ثبته مثل ركعة الوتر، الشارع ثبته ما ينافي، ما يقول أنا من عندي وحدة طلعت هذا.
هو ما قال صحة
الطلاق لا، الشارع كشف عنه ما توصل إليه نظر المصنف، الشرع كشف عنه. ما نقدر طبعا. نعم هو يسلم بهذا، هو لا يختلف مع نظري، يقول أنا أسلم إن ما توصل إليه نظري كشف عنه الشرع بهذا. ما يقول أنا هذا وحدي، يعني نظري وحده لم يكشف عنه الشرع ومع ذلك أكتفي به. عرفنا؟ يسلم بهذه النظرية التي تقول بها. نعم. ولذلك قلنا تلك الزيادات الأخرى الموجودة في الأفراد الأخرى كشف عنها بأدلة خاصة، وما زاد عليها من الأجزاء والشرائط لو فرض ثبوته بأدلة خاصة ليس من الكثرة، وأيضا لا يستلزم الاستهجان لأنها وردت بأدلة خاصة، وهذا مو من التقييدات بحيث نقول تمنع من الإطلاق ويكون حمل كلام الشرع على الفرد في استهجان لكثرة التخصيصات ليمنع من انحقاد الإطلاق والاستدلال به لنفي ما يشك في اعتباره، كما سبق منا في توجيه منع التمسك بالإطلاق على القول بالأعان. نعم لا مجال للتمسك بالإطلاق لنفي ما يشك في اعتباره في أصل الماهية، لو شككنا في تحصل ما هي ما نقدر نتمسك بالإطلاق، كما قال الشيخ من قبيل الشك في العام في شبه المصداقية ما نقدر، لإجمال العنوان بالإضافة إليه. وإن أمكن التمسك بالإطلاق لنفيه على القول بالأعم، يعني لو كنا نتبنن أن الشارع وضع على الأعم من الصحيح والفاسد أمكننا التمسك بالإطلاق معي؟ لو غض النظر عن الإشكالات الواردة على الوضع للأعم، لكن ما نقدر نقول. على كل يقول الماتن بناء على هذا التحقيق الأنيق الذي أنا أوردته وهو من بنات أفكاري، فقد وصلنا إلى ثمرة واعتد بها، مو فقط معتد بها كافية للتفصيل، يعني لم نقل بأن الشارع وضع الصحيح بشكل مطلق ولم نقل للأعم من الصحيح والفاسد، بل قلنا بهذا التفصيل الذي توصلنا إليه وترتبت عليه هذه الثمرة التي ذكرناها وهو موافق لارتكازات المتشرعة، ويمكن التمسك بالإطلاق في بعض الأحايين كثمرة لما توصل نظرنا إليه، وهذه ثمرة معتد بها للتفصيل الذي ذكرناه، وهي قريبة المرتكزات في مقام الاستدلال، بل لعل السيرة المتشرعة الارتكازية على هذا التفصيل الذي أوردناه. فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم ومنه نستمد العصمة والسجارة. ليش قال السيد كذا؟ قال لعل يعني بعدما وصل إلى هذا المبحث قال لعل هذا التفصيل يعني شوية ماذا في غاية الدقة، يعني التسمية ليست للصحيح وليست للأعم، وإنما هي بهذا التفصيل الدقيق والدقيق جدا
عادة الشارع يحذو حذو العرض وليس بهذه الدقة المتناهية. ولذلك قال ولكن يمكن أن يكون الشارع له نظرة خاصة في وضع الأسماء على المسميات بالخصوص في العبادات. من هنا احتاط في نهاية المطاف. قال والله سبحانه وتعالى العالم ما ندري كيف وضعه، ولكن عسى أن لا يكون ما أوردناه من نظرية في ماذا خلل. نسأل الله أن يعصمنا ومنه نستبد العصمة والسداد. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيد نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.